بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، معنا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة. المواطن قلي العلي ويسأل عن صلة الرحم والحجاب، ويحيى محمد حسن موسى وسليمان العثمان وصالح أحمد عسكر الذي يسأل عن لقطة، ومحمد عياد الجهني من المدينة المنورة، ورسالة عيسى ابن علي الموسى من الرياض. ونبدأ برسالة المواطن قلي العلي، حيث يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هو أننا في تبالة بلاد الفزع شمران أو الفزع شمران، والتي تقع غرب مدينة بيشة، لدينا مذاهب وهي قديمة من على أثر الأولين، وهي أن نساء القبيلة لا يتغطين عن من رجال القبيلة سواء من أقاربهم أو من غيرهم. وحيث أنني أنا السائل أفهم أن هذا الإجراء ليس مشروعا في السنة والكتاب، ولكن لم أقدر على إلغاء هذه المذاهب المخالفة للسنة، فماذا يلحق المحتار في عدم مشاهدة النساء التي من غير محرم وهن كاشفات؟ أفيدوني أفادكم الله، وكما أفيدكم أنه لم يسبق أن حصل في تلك البلاد إرشاد يعلمهم الصحيح والمتبع لدى كثير من المسلمين، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الواجب على عليك وعلى غيرك إرشادهم وتعليمهم وتحذيرهم من هذا. تقول لهم: يا أمة الله، يا فلانة، هذا لا يجوز. الواجب عليكن الاحتجاب عن غير المحارم، إذا كنا يكشفن لغير المحارم من رجال القبائل على أوليائهم أن يعلمهن أن هذا لا يجوز، والله أمر بالحجاب كما في قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب طهارة لقلوب جميع الرجال والنساء، وأبعد لهم جميعا عما حرم الله. فأنت عليك أن تغض بصرك وأن تنكر المنكر وتعلم من استطعت من نساء قومك، وكذلك من يسمع كلام هذا من رجال القبيله عليهم ان يتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وان يجتهدوا في منع نسائهم من التكشف والسفور لغير محارمهن. هذا واجب على الجميع من باب التعاون على البر والتقوى، والسكوت عن هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. فالواجب على رجال القبيله في هذه الجهه في هذه المنطقه أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعلموا نساءهم الاحتجاب عن غير المحارم، وأن ينكروا على من تساهلت في ذلك حتى تعم الفائدة وحتى يقل هذا المنكر. وأنا إن شاء الله سوف أبلغ الجهات المسؤولة عندنا في درس البحوث العلمية والإفتاء حتى يعمدوا الدعاة إلى الله في بيشة وفيما حولها بالعناية بهذا الأمر والتجول في هذه المنطقة وإرشاد أهلها إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأمر الصلاة وأمر الحجاب وما أشبه ذلك مما قد يحصل فيه التساهل. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
أيضا يقول المستمع قلي العلي: إن عمي أخو والدي من عمه، بينه وبين والدي نزاع، وزعلت أنا من أجل أنني رأيت عمي يخطئ على والدي، وبقيت لا أسلم على عمي أكثر من 3 سنوات. وحيث أن والدي حذرني من السلام على عمي أخو والدي من عمه، فهل علي إثم؟ أفيدوني أفادكم الله هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
صلاة الرحم من أهم الواجبات، والعم من أقرب الأرحام وسنه الأب، فيجب أن يوصل بالكلام الطيب والفعل الطيب. وبر الوالدين من أهم الواجبات وأعظم الواجبات، وحق الوالد أكبر من حق العم، ولكن الهجر لا يجوز إلا بعلة شرعية. الهجر فوق 3 أيام لا يجوز إلا إذا كان المهجور قد أظهر المعاصي والبدع، فيستحق الهجر الذي ما أظهر من البدع والمعصية حتى يتوب. أما الهجر لحق الوالد أو لحق زيد أو أمر في أمور الدنيا والخصومات هذا لا يزيد على 3 أيام. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الزيادة على 3 أيام. فالواجب عليك أن تصل عمك وأن تزيل الحجر وأن تعتذر إليه وتطلبه المسامحة وأن تستسمح أباك في هذا وتقول هذا أمر يلزمني من جهة الله. هو الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف يجب عليك ذلك. واللفظ الآخر لا طاعة في المخلوق في بعض الخالق. فإذا أمرك أبوك بقطيعة الرحم لا، ولكن تعامل أباك بالحكمة والكلام الطيب والصلاة الحميدة وتستسمحه في هذه الأمور وتخاطبه بالتي أحسن وتقوم بصلة الرحم ولو بطريقة خفية عن والدك إذا كان لم يسمح. تقوم بالواجب من صلاة الرحم والسلام الطيب مع عمك وغيره ولو ما أطلعت أباك على ذلك إذا لم يسمح. أما أنك تهجر بغير حق من أجل كلام والدك هذا لا يجوز.
من العامل يحيى محمد حسن موسى من جمهورية مصر العربية يقول: إنني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي، ولكن الرجل الذي يأم الناس في صلاة الجماعة ووجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب، فقلت له: لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي: سألت مطوع، قال يجوز الماء بالمسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ والسؤال مهم لدينا وفقكم الله.
نعم، يجوز مسح على الشراب إذا كان سافر، يجوز مسح عليه إذا مسح على طهارة فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على جوارب، فالجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف ونحو ذلك. أما الخف هو من الجلد، والنبي مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام ومسح على الجوربين أيضا فلا حرج في ذلك. ومن قال إنه لا يمسح إلا على خف فقط الجلد فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان سافرا للقدمين، وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بالعلاج للمسافر بهذا الحدث. هذا هو المشروع. وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه وأن صلاته صحيحة، وأن قول من قال إن المسح يكون في الخف الذي هو من الجلد ليس بجيد. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من سليمان العثمان، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم الجهر بتلاوة القرآن الكريم في المسجد؟ وهل هناك أحاديث تتعلق بالقراءة السرية أو الجهرية؟
لا حرج في جهر القراءة في المساجد، لا بأس أن يجهر الإنسان بالقراءة، لكن جهرا لا يؤذي أحدا. أما إذا كان حوله مصلون أو حوله قراء فإنه يقرأ القراءة لا تؤذيهم ولا تلبس عليهم صلاتهم وقراءتهم، يخفض صوته حتى لا يؤذيهم. أما إذا كان حوله أناس يستمعون له وينتفعون بقراءته فلا بأس أن يرفع صوته حتى يسمعهم وحتى يستفيدوا، إذا كان لا يؤذي أحدا من القراء الذين حوله ولا المصلين حوله. فينبغي علماء هذا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم على جماعة في المسجد في الليل يتهجدون ويقرؤون جهرا، فقال لهم: لا يؤذي بعضكم بعضا، كلكم ناجي ربه. فأمرهم من يخفضوا أصواتهم حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. هكذا ينبغي اذا كان الانسان يقرا وعنده قراء او مصلون فان لا يرفع ان يؤذيهم ويلبس عليهم قراءتهم او صلاتهم، لا، بل يخفض صوته قفضا ينفعه ولا يضرهم. اما اذا كان حوله اناس يستمعون له يستمعون لقراءته فانه يجهر جهرا يفيدهم وينفعهم ولا يضر غيرهم. نعم.
طيب، بالنسبه لهذه المناسبه القراءة في المسجد، هناك في بعض الدول الإسلامية في يوم الجمعة يقوم شخص على مكان مرتفع ويقرأ القرآن بتجويد والآخرين ينصتون إليه ولا يقرؤون، فهل هذا مسنون أم لا؟
ما قال لنا أصلا، هذا أشبه بالبدع، هذا أشبه بالبدع.
نعم.
أو هذا غير مشروع ما نعلم، لأن هذا يمنع الناس من القراءة، قد يريد بعض الناس يقرأ، قد يريد يصلي يشوش عليه إذا دخل صلاة ركعتين أو أكثر، فالأولى أن كل إنسان يقرأ نفسه.
نعم.
أما لو كانوا في مكان محصوص مجتمعين مثل ما كان النبي يقرأ عليهم وهم يستمعون له فلا بأس، أو كان جماعة محدودة في المسجد وأحبوا أنه يستمعون له حتى يدخل الخطيب فلا بأس، أما واحد على المنبر يقرأ على الناس هذا لا وجه له ولا ينبغي، أو في غير المنبر يجهر جهرا يضر غيره ويشوش على المصلين الداخلين وعلى القراء كل هذا لا يصلح ويجعل أصل المنافع.
نعم. يقول إذا أدرك المصلي الإمامة في الركعة الثانية أو الثالثة فأي الركعات يأتي بها بعد السلام؟
إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة فلن يدركه أول صلاة على الراجع وما يقضيه آخرها، الذي يقضي هو آخرها والذي يدركه ما لله هو أولها حتى لا تتنافى الصلاة ولا تختلف، فإذا صلى أدرك الإمام قد صلى ركعتين فالركعتان اللتان أدرك هما أول صلاته واللتان يقضيهما من الظهر والعصر والعشاء هما آخر صلاته، وهكذا الفجر وهكذا المغرب، ما أدركه مع الإمام هو أولها يقرأ في الفاتحة وما تستطيع وما يقضيه آخرها هذا هو الأرجح.
نعم.
يقضي النبي صلى الله عليه وسلم لذاتهم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والوقت الآخر فقضوا ما نقضوا أتموا يعني وما الاهتمام، هذا هو الحجة في هذا الباب، ولأن هذا هو الذي يليق بالصلاة ويتناسب معها أن ما أدركه أولها وما يقضيه آخرها. نعم.
أيضا يقول إذا أدرك المصلي الإمام، هو فعلا أتى بالسؤال وهو الإجابة التي يقول إذا أدرك المصلي الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة فأي الركعات يأتي بها بعد السلام؟ هل هي تلك الركعات الأولى التي غدتها؟ وهل أجبتم عليها؟ يقول وهل الصورة واحدة في جميع الفرائض، أي هل من فاتته الركعة الأولى أو الثانية كمن فاتته الثالثة التي يجلس فيها ويقرأ بالتشهد؟
لا طريق واحد.
يقول ان هذا التمس عليه كثيرا وهو يريد ان يقف على الحقيقه. هذه الرساله عن اللقطه بعث بها المستمع صالح احمد عسكر، يقول ارجو ان تعرض رسالتي هذه على فضيله الشيخ عبد العزيز، والسؤال هو اذا وجد الشخص حاجه ملقاه على الطريق فهل يحق له ان ياخذها ام لا؟
اذا كان يثق من نفسه انه يعرفها ويؤدي الواجب ياخذها والا فليدعها، لان الواجب عليه ان يعرفها سنه كامله ينادي عليها في الاسواق التي يجتمعها الناس عند امر دوامه واشباهها من مجامع الناس، من له الذاهبه من له الذاهبه من له البشت من له الشنطه من له كذا من له كذا، ولا يبين صفاتها لكن يشير الى حقيقتها ولا يبين صفاتها، فاذا جاء من يعرفها بصفاتها اعطاه اياه، فان مضت سنه ولم يأتي أحد فهي له، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها بعد أن يعرفها إخاصها وإساءها وعددها إن كانت نقود، المقصود بعد أن يعرفها نقود أو غير نقود بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي ينبغي أن تحفظ، فإذا أتقنها كتبها عنده وضبطها وعرفها سنة كاملة ينادي في المجال من الناس في الشهر مرتين ثلاثة أكثر من له الذاهبة من له اللقطة التي هي كذا وكذا، هي مثلا شنطة مثلا بشت مثلا سيف مثلا خنجر مثلا كذا، ثم إذا جاء الذي يلتمسها يبين صفاتها ما هي صفاتها وشذا وشهد فرصتها بالصفات المطابقة أعطاه إياه أعطاه تلك اللقطة، وإن مرت السنة ولم يأتي أحد فهي كسائر ماله انتفع بها كسائر ماله، فإذا جاء صاحب يوم من الدهر وعرف صفاتها أعطاه إياه أعطاها إياه.
من عيسى ابن علي الموسى الرياض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز تحية إكرام لكم، وبعد أريد أن أعرض سؤالي هذا وهو يتعلق بالصلاة، أنا دخلت والإمام راكع في الهواء ثم كبرت تكبيرة الإحرام والإمام راكع فرفع قبل أن أركع معه، هل أدركت الصلاة أم لا وفقكم الله؟
إذا دخل الإمام لسان والإمام راكع ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم رفع الإمام قبل أن يهوي من الركوع قبل أن يستوي راكعا فإنه قد فاتت الركعة لا يدركها، إنما يدركها إذا استوى راكعا قبل أن يرفع، إذا انحدر راكعا قبل أن يرفع إمامه يكون أدركها ولو ما سنبه إلا بعد ذلك. أما إذا كبر الإحرام ثم رفع الإمام قبل أن يستوي ركعا فإنه يعتبره غير مدرك هذه الركعة بل يقضيها. نعم.
لكن في هذه الحالة ألم يدخل في الصلاة مع
دخل في الصلاة ما ركع فاته الركوع فاته الركوع. نعم.
هذه الرسالة من المدينة المنورة محمد عياد الجهني، العنوان المدينة المنورة دار الرعاية الاجتماعية طريقة. يقول فيها سعادة سماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يسأل الشاب محمد عياد الجهني عن أنه أخذ دين من رجل ثم توفي الرجل ولم أعرف له أحدا، لم أعرف له أحدا أبدا وله مدة طويلة متوفى ذلك الرجل، فماذا أفعل؟ أفتوني في أمري جزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا لكم.
إذا كان عند الإنسان دين أو رهن أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد موته ولا وسأل واجتهد ولم يعرف أحدا يتصدق بها في وجوه البر، مثل على فقراء، مثل تجرى في إمارة مسجد، مشاريع أخرى إسلامية، حتى ينفع بالنية عن صاحبها بشرط أنها اعتنى واجتهد وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدا، يعني ما وجد أن يدله بعد الاجتهاد، فإنه يتصدق بها على فقراء أو يصرفها في تعمير المسجد أو نحو المشاريع الخيرية، ويسلمها للحاكم القاضي في البلد وأخذ سندا عليها من عنده كفى. لكن إنجازها وصرفها في وجوه الخير أسرع في الخير وأنفع لصاحبها، لأنه يجر على ذلك يتصدق بها بالنية.
أحسنت مثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المواطن قلي العلي، ويسأل عن الحجاب وصلة الرحم، ويحيى محمد حسن موسى، ويسأل عن المسعى على الشراب للصلاة، وسليمان العثمان من ويسأل عمن فاته ركعات، هل يعتد بأولها على أنها وصلاته أم بما أدرك مع الإمام، وصالح أحمد عسكر ويسأل عن اللقطة، ومحمد عياد الجهني من المدينة المنورة، والسائل عيسى بن علي الموسى من الرياض، ويسأل عن لحاق الإمام في الركعة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.